الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللحم الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في الأمر الثاني الذي تطرق له المصنف رضوان الله تعالى عليه من الأمور التي تعرض لها قبل الدخول في الإمارات الخاصة وبيان الحجج الخاصة. وقد تقدم أن المصنف لم يلتزم بوجود أصل عقلائي يرجع إليه في مقام الشك في إمكان ما شك في إمكانه، أي يرجع إلى إمكان الشيء فيما شك في إمكانه، خلافا لطريقة شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وبعض المتأخرين. وإنما قال لا بد من البحث عما يمكن أن يقال أو قيل في عدم إمكان التعبد بالظن أو عدم إمكان التعبد بالإمارة من جهة لزوم محاذير تطرق لها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. وقد ذكر أمورا ثلاث، أي أن المصنف قال لا بد من التطرق، لأن الكلام في الإمكان الوقوعي، فحينئذ الذي يقول بإمكان التعبد بالإمارة لا بد وأن يقول بوجود محاذير، أي أن الامتناع الوقوعي هو الذي يلزم من فرض وجوده محال أو باطل، فلا بد من البحث عما يلزم من التعبد بالإمارة من الباطل أو المحال، ما يمكن أن يلزم أو ما قيل أن يلزم. ولكن قد يشكل على المصنف بأنه قد ذكر في بداية قبل الدخول في هذه المحاذير الثلاثة، قد ذكر بأننا نتطرق إلى ما يمكن أن يقال أو ما قيل في الواقع من المحاذير المترتبة على التعبد بالظن. وفي الحقيقة لم يذكر المصنف إلا أمورا ثلاث، فهو لم يستوفي ما يمكن أن يقال، لم يستوفي ما قيل فضلا عما شنو ما يمكن أن يقال، فأنه في الحقيقة قد ترك الدليل الأول من الأدلة التي استدل بها ابن قبة على امتناع التعبد بالخبر الواحد، فهو لم يستوفي ما قيل فضلا عما يمكن أن يقال من المحاذير التي تترتب في المقام لو قلنا بجواز التعبد، لو قلنا بوقوع التعبد أو بجواز التعبد بالظن أو بالإمارات. ولكنه قد اعتذر له أو يعتذر له بأنه أن المصنف كان بصدد صحيح أنه ذكر ما يمكن أن يقال أو ما قيل، فهو في الحقيقة أن هذه الأمور الثلاثة هي الأمور المهمة فيما يمكن أن يقال أو قيل بالفعل في ترتب المحاذير على التعبد بالظن، بل يمكن أن يعتذر للمصنف رضوان الله تعالى عليه في إسقاط الدليل الأول من أدلة ابن قباء الذي هو حاصله هكذا، أنه لو جاز التعبد بالخبر الواحد عن أخبار النبي لجاز التعبد بالخبر عن أخبار الله تعالى، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله. فحينئذ جعل هنالك ملازمة أنكم لو قلتم بجواز التعبد بالخبر الواحد في الإخبار عن النبي لكان ذلك مجوزا، لكان مستلزما لجواز التعبد بالخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، مع أنه الثاني أي اللازم باطل إجماعا عندكم، فحينئذ لا بد من بطلان ماذا؟ جواز التعبد بالخبر الواحد عن إخبار النبي. هذا هو الدليل الأول الذي تعرض له ابن قبة والمصنف أعرض عنه ولم يذكره في ضمن الأدلة أو في ضمن المحاذير الثلاث التي ذكرها في المقام. يمكن أن يقال أنه يمكن أن يعتذر للمصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام، أولا بأن الاستدلال بهذا الدليل أقصى ما فيه أنه استدلال بالإجماع، أي أنهم على بطلان التالي شنو؟ قد أجمعوا على بطلان التالي، ألا وهو الإخبار عن الله تعالى بالخبر الواحد. هذا باطل، باطل بماذا؟ بالإجماع. فأقصى ما فيه هذا الدليل هو ماذا؟ هو الاستدلال بالإجماع على بطلان التالي المستلزم لبطلان ماذا؟ لبطلان المقدم. ولا ريب ولا إشكال أن كلامنا في المقام إنما هو في الإمكان الوقوعي والامتناع الوقوعي، وهما من المسائل العقلية ولا مسرح للإجماع فيها. نحن نبحث هل يمكن، يعني هل يلزم من التعبد بالظنون، هل يلزم من وقوع التعبد بالظن محال أو لا؟ إذا قلنا أنه يلزم فيلزم الامتناع الوقوعي، إذا لم يلزم قلنا بأنه ممكنا وقوعا بعد إمكانه ذاتي، وقلنا بأنه لا محذورة في أن يكون شيء ممكن ذاتا ممتنع وقوعا، هذا لا محذورة فيه. فكلامنا في الإمكان والامتناع العقليين، وفي الحقيقة أقصى ما يفيده دليل ماذا؟ أقصى ما يفيده دليل دليل ابن قبة الأول هو الاستدلال بالإجماع، والإجماع لا مسرح له بالنسبة إلى الأمور العقلية. ولو سلمنا بأن الإجماع يجري في الأمور العقلية، أن الإجماع في حاصل هذا الدليل إنما هو الإجماع على عدم الوقوع، أي أنهم قد أجمعوا على عدم ماذا؟ وقوع التعبد بالخبر ماذا؟ بالخبر واحد عن أخبار الله تعالى، وعدم الوقوع لا يدل على شنو؟ على عدم إمكان الوقوع. فرق، نعم، لو قلنا أنه واقع فهو دليل على ماذا؟ على إمكان الوقوع. أما عدم وقوعه، عدم وقوعه بالفعل لا يدل على شنو؟ لم يتعبدوا. أما أنه ممكن يلزم منه محال أو لم يلزم منه محال، هذا شيء آخر. لاحظتم؟ فيمكن إذن الجواب الأول أن الإجماع لا مسرح له في الأمور العقلية، الثاني لو سلمنا أن له مسرح لكنه لا ينفع في المقام لأن الكلام ليس في الوقوع وإنما الكلام في إمكان الوقوع وعدمه. ويمكن أن يجاب أيضا بأن هذا الدليل الذي استدل به ابن قبة الأول من هذه الملازمة بين عدم شنو؟ عدم وقوع التعبد بالإخبار عن الله تعالى المستلزم لعدم وقوع التعبد بالخبر الواحد عن أخبار النبي، يقول هذا الدليل أقصى ما فيه يقول بأن الخبر الواحد ليس بحجة، الخبر الواحد لا يتعبد به، وليس الكلام في الخبر الواحد إنما الكلام في شنو؟ في مطلق الظنون، في مطلق الإمارات، ولم نخصصه بخصوص الخبر الواحد. أقصى ما فيه أن الخبر واحد لم يعمل به، أما غيره شنو؟ فلا بد وأن يبحث عنه. هذا أول. وقبل الدخول أن المصلي ذكر محاذير ثلاثة، وهي في الحقيقة محاذير معروفة يعبر عنها بجنو بمحاذير أو شبهة انتقبة، وهذه هي في الحقيقة المحاذير. فيها الأول منها محذورا خطابيا وملاكيا، المحذور الثاني محذورا خطابيا، المحذور الثالث محذورا ملاكيا. هذه محاذير ثلاث، فبعضها يجتمع فيه الأمر خطابي وملاكي، المحذور الثاني ثانيهما محذورا ملاكيا بحتا، الثالث مثلا محذورا خطابيا. واضح؟ هذه محاذير ثلاثة. في الحقيقة قبل الدخول في هذا هنالك، قبل الدخول في هذه المحاذير الثلاثة نقول هنا مقدمة لا بد من بيانها قبل الدخول في المحذور الأول، وهو المحذور الخطابي والملاكي معا، هو أن هنالك مذهبان عند العلماء، مذهب المخطئة ومذهب المصوبة. أما مذهب المخطئة والذي هم عليه غالبية الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، هو أن هنالك حكم واقعي ثابت، ولكل واقعة لا تخلو عن حكم شرعي، فكل واقعة لها حكم ماذا؟ لها حكم شرعي، ولا تخلو واقعة من الوقائع عن الحكم الشرعي. أما الإمارة في الحقيقة فهي لها دور الكاشفية عن تلك ماذا؟ عن تلك ذلك الحكم الواقعي، فتارة تصيبه وأخرى ماذا؟ تخطئه. ففي مورد الإصابة ذكروا الأعلام بأنه يثبت لها المنجزية، وفي مورد الخطأ يثبت لها دور المعذرية. أما المسلك الثاني وهو المعبر عنه بمسلك التصويب، وهو في الحقيقة على مسلكين، ما يتراءى من كلماتهم أو ما نزله الأعلام من كلماتهم فهو على مسلكين. المسلك الأول مسلك ما ذهب إليه الأشاعرة بأنه ليس لله تعالى حكم في واقعة أصلا، أي ليس هنالك أحكام واقعية ثابتة للأشياء، بل ما أدى إليه نظر المجتهد أو ما قامت الإمارة عليه بنظر المجتهد في الحقيقة هو الحكم الله الواقعي، وبالتالي يختلف حكم الله الواقعي باختلاف أنظار المجتهدين، بل باختلاف نظر المجتهد الواحد إذا تبدل رأيه من قول إلى قول آخر، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة. القول الثاني من التصويب هو لا، في الحقيقة أن هنالك حكم واقعي، أن لكل واقعة حكم واقعي، وأن الله سبحانه وتعالى له أحكام محفوظة في اللوح محفوظ، ولكن إن أدى نظر المجتهد إليها فقد أصابها، وإن أخطأ نظر المجتهد فيتبدل الحكم الواقعي على وفق نظر ماذا؟ على وفق نظر المجتهد. فحينئذ الفرق بين الأول والثاني أن بالمعنى الأول في الحقيقة الذي نعده سوف يكون من المحالات الذاتية، أي أنه ليس هنالك حكم واقعي أصلا لا ابتداء ولا استمرارا. أما القول الثاني فليس الأمر كذلك، فأن هنالك حكم ابتدائي ثابت، ولكن هذا الحكم الواقعي الابتدائي لا يستمر إلى آخر الزمان، بل إذا قام نظر المجتهد، إذا قامت الإمارة على خلافه يتبدل الحكم الواقعي ويكون على طبق الإمارة التي قامت بنظر المجتهد، فيكون التبدل استمراريا، يعني التبدل يرتفع استمرار الحكم الواقعي بعد أن كان ثابتا في حد نفسه. هذه مسالك في الحقيقة ثلاثة أو مسلكين يتفرع المسلك الثاني إلى مسلكين. المحذور الأول الذي تطرق له المصنف رضوان الله تعالى عليه، والذي عبرنا عنه بالمحذور الملاكي، محذور الخطابي والملاكي معا، أنه لو قلنا أنه يلزم من التعبد بالإمارة يلزم منه اجتماع المثلين، يلزم منه اجتماع ماذا؟ المثلين أو التصويب لو أصابت شنو؟ لو أصابت الواقع. إما أنه شنو يلزم، لو كنا بالتعبد بالإمارة يلزم منه اجتماع المثلين أو التصويب لو أصابت ماذا؟ لو أصابت الواقع، لو أصابت الواقع. إما تلتزم باجتماع المثلين أو القول بالتصويب لو أصابت الواقع، أو يلزم منه اجتماع الضدين أو التصويب لو أصابت الواقع. واضح؟ هذا هو المحذور. ليش؟ في الحقيقة إنما يلزم هذا المحذور لو التزمنا بالتعبد بالإمارة يلزم اجتماع المثلين، يلزم أو إما أن يلزم اجتماع المثلين أو تلتزمون بالتصويب لو أصابت الواقع، أو يلزم اجتماع الضدين، أو تلتزمون بالتصويب لو أصابت الواقع، والتالي باطل فالمقدم مثله، أي لا يجوز التعبد بالإمارة. لو وقع التعبد بالإمارة يلزم منها محذورا وهو اجتماع المثلين أو التصويب أو اجتماع الضدين أو التصويب. وإنما يلزم هذا المحذور على التعبد بالإمارة لو قلنا شوية أن التعبد بالإمارة يستلزم كون مؤدى الإمارة حكما ظاهريا. زين، أصابت أو أخطأت لابد من وجود حكم ظاهري على طبق الإمارة. توضيح ذلك، عندما يقول المولى صدق العادل، معنى شنو صدق العادل؟ معنى أنه أراد المولى أن يتعبدنا بقول العادل، فحينئذ قول العادل حجة، وهو المعبر عنه مثلا بالأمارة، فالأمارة تحتاج إلى جاعل ليجعل التعبد لها، تحتاج إلى جاعل، لو لا تحتاج، تحتاج إلى جاعل لأن يتعبد ماذا؟ بالأمارة. كذلك الجعل يحتاج إلى مجعول يتعلق به، فما يصير جعل بدون مجعول، لابد أن أكون فرد شيء في الخبر العادل أو في صدق العادل أي العادل، لابد وأن يكون هنالك شيء يتعلق به ماذا؟ يتعلق به الجعل ويجعله حجة. لو فتشنا الإمارة ليس فيها أي فيها شيء نجعل له الحجية إلا الحكم الظاهري الذي يكون على طبق مؤدى قول العادل. فقول العادل شوي، قول العادل له مؤدى، هذا مؤداه يعبر عنه بالحكم الظاهري. في الحقيقة مؤداه يعبر عنه بالحكم الظاهري هو الذي جعلت له الحجية. ثم أنه لا ريب ولا إشكال بأن موضوع الإمارة هو الشك في الحكم الواقعي، أي أن الإمارة إنما تأتي بعد ماذا؟ بعد الشك فيما هو الحكم الواقعي لهذه الواقعة. نريد أن نعرف، لو علمنا كان عندنا علم بأنه مثلا هذه الواقعة محكومة بهذا الحكم، حينئذ يعبر عن هذا بالحكم ماذا؟ بالحكم الواقعي. جيد، لو شككنا حينئذ نبحث عن الإمارات والطرق الموصلة لذلك الحكم الواقعي المجهول لدينا. إذن مجرى الإمارة يكون في طول ماذا؟ في طول الحكم الواقعي وليس في عرضه. إذن موضوعه الشك في الحكم الواقعي، ولكن متعلق الإمارة ليس شنو؟ ليس جنس الحكم الواقعي، إنما هو لون الحكم الواقعي. أي أننا نعلم أن لهذه الواقعة حكم من الأحكام، إذن هذا هو الجنس وهو الحكم معلوم لدينا. إنما الشك الذي تكون الإمارة وياه طريقا موصلا إليه إنما هو لون هذا الحكم، أي شيء هو، هل هو الوجوب، هل هو الحرمة، هل هو الاستحباب، هل هو الإباحة وغيره من الأحكام الخمسة. إذن متعلق العلم يختلف عن متعلق ماذا؟ عن متعلق الشك الذي هو مجرى الإمارة. متعلق العلم هو العلم بأصل وجود الحكم أي جنس الحكم، متعلق الشك الذي يكون مجرى للإمارة إنما هو لون ذلك الحكم، شنو فصله، نوعه، ما شئت فعبر التعبير بالفصل أو لا، لأن حقائق الأشياء إنما تكون بفصولها. زين، فصل ذلك الحكم أي شيء هو، هذا هو المجهول بالحقيقة. فإذا قامت الإمارة وكان جعل الحجية لها لا يكون إلا شنو؟ على الحكم الذي يكون على طبقها، يعبر عنه بالحكم الظاهري. فحينئذ نقول إذا قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة وكانت في الواقع واجبة، فحينئذ صلاة الجمعة تكون واجبة بوجوبين، وجوبا واقعيا وهو الحكم المجعول من قبله تعالى الثابت لصلاة الجمعة، أو وشنو؟ ووجوبا ظاهريا قد أدت الإمارة ماذا؟ قد أدت الإمارة إليه. ولكن هذا يا فين؟ في صورة إصابة الواقع، بمعنى أن هنالك حكم واقعي وهو الوجوب ثابت لصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، والأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وقلنا بأن الذي جعل له الحجية هو مؤداها. مؤداها أي شيء؟ الوجوب، أي الحكم الظاهري. ففي صورة الإصابة يجتمع وجوبان على متعلق واحد، ألا وهو منه صلاة الجمعة واجبة بوجوب واقعي وواجبة بوجوب ظاهر، وهذا ما يعبر عنه ماذا؟ باجتماع مثليين. جيد، هذا في صورة ما إذا قلنا ماذا؟ أن هنالك حكم واقعي ثابت للأشياء في حد أنفسها، يجتمع ماذا؟ وجوبان، وجوب واقعي ووجوب ماذا؟ ظاهري، حكم ظاهري ثابت. أما لو لم نقل بهذا المسلك، بل يعني لم نقل بمسلك مخطئ بوجود حكم واقعي، إنما إما أن نقول بالتصويب بالمعنى الأول، وهو ما ذهبت إليه الأشاعرة، بأنه ليس هنالك حكم واقعي، بل ما قامت عليه الأمارة فحينئذ يكون هنالك القول ماذا؟ القول بالتصويب حينئذ، إما ترتزم باجتماع المثلين، وإما ألا تقول بأن هنالك حكم واقعي، بل ما قامت عليه الأمارة هو الحكم الله الواقعي، وهو وجوب واحد، ولكنه لازمه ماذا؟ لازمه التصويب. أو تقول بأنه لا، ليس له وجود، أي الحكم الواقعي له وجود، ولكنه ليس بمستمر، ليس ماذا؟ ليس بمستمر، فحينئذ يتبدل الحكم الواقعي على طبق ماذا؟ على طبق ما أدت إليه الأمارة. واضح؟ فنقول أما لا ريب ولا إشكال أن اجتماع المثلين في الحقيقة، اجتماع المثلين من المحالات، من المحالات الذاتية التي يترتب عليها المحذور، كما يأتي إن شاء الله تعالى بلحاظ المبادئ من الملاكات والإرادات، ثم نفس جعل الحكم، نفس اعتبار جعل حكمين وجوبين لشيء واحد، هذا محال في حد ذاته، زين، باطل بالذات لا بالعرض. وأما التصويب بالمعنى الأول فهو أيضا من المحالات الذاتية، إما بلحاظ لحظة، إما بلحاظ المتعلق، وإما بلحاظ المتعلق، توضيح ذلك. لسان الإمارة في الحقيقة، لما تقولون هذا إمارة، الإمارة لها نحو إراءة عن شيء فيه نحو غموض وجهل، فلسانها لسان ماذا؟ الحكاية والكشف عن شيء في الخارج، وياي لسانها هكذا، مؤداها أن تكون لسانها مؤداها هو الكشف عن الحكم الواقعي. فلو قامت على شيء، لو قامت على شيء، فحينئذ قيامها على ذلك الشيء يوجب الظن بالحكم الواقعي، لأنه لسان الحكاية عن، وهي إمارة منقطع، فحينئذ يوجب الظن بالحكم الواقعي. ومقتضى القول بالتصويب بالمعنى الأول أننا نقطع بعدم وجود الحكم الواقعي، وإنما ما قامت عليه الأمارة هو الحكم الواقعي، هو الذي يكون مؤدى الإمارة، هو الذي ينتقش حكما في اللوح، ليس هنالك حكم أصلا. جيد، فنلاحظ إذا لاحظناه من حيث الظن والجنو واليقين والقاط، فهو من قبيل اجتماع المتضادين، قبيل اجتماع الضدين، فإن الظن بالشيء والقطع بغيره من قبيل اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. نفس الظن والقطع من الأمور المتضادة، لا يمكن أن يكون الشيء، أن يكون الشخص ظانا وقاطعا بشيء واحد. فإذا لاحظنا كحالة الظن والقطع فهو من قبيل اجتماع الضدين، وإن لوحظ بلحاظ المتعلق الظن والقاط فهو من قبيل اجتماع النقيضين، لأنه ماذا؟ لأن الظن يقول شنو؟ الظن بالحكم الواقعي، بوجود الحكم الواقعي، والقاط بمقتضى التصويب، التصويب شو قل لي؟ قل لك أنك نقطع لازمه، أنه ليس هنالك حكم واقعي، لازمه القطع بعدم الحكم الواقعي، فذاك فأنت ظان بوجود الحكم الواقعي وقاطع بعدم الحكم واقعي، وهو من قبيل اجتماع النقيضين، وهذا على القول بالتصويب بالمعنى الأول. وأما التصويب بالمعنى الثاني وهو رفع للاستمرارية فهو ليس من المحالات الذاتية، بل هو باطل بالإجماع الذي عند العلماء، فإجماعهم قائم على أن هنالك حكم واقعي ثابت في اللوح يشترك فيه ماذا؟ يشترك فيه الجاهل والعالم والمخطئ والمصيب، وإنما الإمارة لها كاشفية عن وجوده، أو لها نحو شنو؟ كاشفية عن عدمه، فإن أصابته نجزته، وإن لم تصبه فعلى القول بجعل الحجية تكون مجرد معذرية في مقام الامتثال. إذن الأول المعنى الأول من التصويب باطل من المحالات الذاتية لاجتماع الضدين أو النقيضين، أما التصويب بالمعنى الثاني فهو باطل إجماعان من جهة إجماعهم على وجود الحكم الواقعي وهو ثابت يشترك فيه الجاهل والعالم. هذا لو قلنا شنو؟ إما التعبد بالظن، إما أن يلزم اجتماع المثلين، أو التصويب لو أصاب، أو اجتماع الضدين. نعم، وهو ما إذا كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الحرمة، وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة في ظهر يوم الجمعة. الحكم الواقعي هو الحرمة، في الحقيقة قامت الأمارة على أن مؤداها هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة في ظهر يوم الجمعة. ها هنا إما أن تقروا بالتزامكم، إما أن تلتزموا باجتماع الضدين إذا كنتم من مقول شنو كنتم قائلين بالتخطئة، وإما أن تلتزموا بالتصويب، والتصويب باطل بكلا قسمين بنفس النقطة التي تقدمت في اجتماع المثلين أو الالتزام بالتصويب. إذن المحذور الأول الذي تقدم من المصنف الجزء منه هو القول أن لو تعبدنا بالإمارة يلزم منها اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين أو لزوم التصويب لو أصابه على كلا التقديرين، وفي الحقيقة هذا ما يعبر عنه بالمحذور الخطابي في هذا المحذور الأول. يعني هذا المحذور الأول ينقسم إلى قسمين، وهو القسم الأول أنه لا يمكن اعتبار وجوبين على شيء واحد، ولا يمكن اعتبار أمرين وجوبا متضادين كالوجوب والحرمة على شيء واحد. وياك أو لا ما تلتزمون بهذا، تلتزمون بالتصويب، والتصويب بكلا قسميه ماذا؟ باطل. فإذن التعبد بالإمارة يلزم أحد محذورين، هذا المحذور الخطابي في المحذور الأول، ومن هنا انطلق إلى المحذور الملاكي المترتب في المقام، وهو أن ما ذكرناه سابقا من أن الإيجاب هو عبارة عن طلب الفعل، والحرمة عبارة عن الزجر عن الفعل، والفعل طلب الفعل أو طلب الترك في الطرف الآخر أو الزجر عن الفعل، في الحقيقة إنما هو تابع لمبادئ من المصالح والمفاسد في المتعلق، ومن الإرادة والكراهة في نفس ماذا؟ في نفس الطالب والشنو والزاجر، أي أن المولى لا يريد هذا الفعل من العبد فيطلبه، فالإيجاب هو عبارة عن إبراز للإرادة ماذا؟ في نفس المولى. فإذا الطلب كاشف عن ماذا؟ الطلب فرع الإرادة، فهنالك إرادة ثم طلب، كما أنه في مورد الزجر عن الفعل هنالك كراهة لإيجاد المتعلق في الخارج ثم ماذا؟ ثم زجر. فإذا هناك إرادة وهنالك ماذا؟ وهنالك كراهة يعبر عنها بوجود الإرادة والكراهة في نفس ماذا؟ في نفس المولى. كل من الإرادة والكراهة فرع المبدأ الأول، لماذا أراد المولى ولم يكن هنالك عبث منه، إنما يريد لوجود مصلحة في إيجاد المتعلم، إنما يكره لوجود مفسدة في ذلك المتعلم. فلا ريب ولا إشكال أنه لو قلنا باجتماع المثلين يلزم وجود مصلحتين، دينا في مورد اجتماع الضدين يلزم وجود مصلحة ومفسدة في شيء واحد وهي صلاة الجمعة، مفسدة الواقع وهي الحرمة التي على أساسها جعل الحرمة لها، ومصلحة ماذا؟ جعل الحكم الظاهري. الحكم الظاهري له مصلحة خاصة به لأنه وجوب، والوجوب تابع لإرادة، والإرادة تابعة لمصلحة وين؟ في متعلقه، وهي صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. ولا ريب ولا إشكال لا يحدث الكسر والانكسار في ماذا؟ في بالنسبة إلى المتعلق بين المصلحة والمفسدة، لأنه إذا حصل كسر وانكسار إما أن يكون هنالك غالب ومغلوب، فحينئذ إما أن تكون مصلحة فقط وإما أن تكون مفسدة، وإما أن لا يحصل فحينئذ يكون المصلحة والمفسدة كالمعدومين لا قيمة لهما، وإما أن لا يحصل فحينئذ يلزم أن يكون هنالك فعل واحد ألا وهي صلاة الجمعة، فيها المصلحة وفيها ماذا؟ وفيها المفسدة. وهذا باطل عندهم، واضح إن شاء الله. هذا هو المحذور الملاكي. قال قدس سره: أحد تلك المحاذير اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريميين، مثلا فيما أصاب، أو ضدين من إيجاب وتحريم. اجتماع الضدين لو أصاب، أو تبتزم بالتصوير حتى ترفعون اجتماع الضدين والمثلين، ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ. هذا هو المعنى. تلتزمون بوجود الحكم الواقعي يلزم عليكم اجتماع المثلين واجتماع الضدين، وفي مورد اجتماع الضدين يلزم اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد وهما متناقضين، إذ مقتضى الإرادة هو كونه محبوبان، مقتضى الكراهة كونه ماذا؟ كونه مبغوضان. مقتضى إرادته هو دفعه نحو الفعل، مقتضى كراهته هو زجره عن الفعل. حينئذ اجتماع ضدين. في مورد اجتماع المثلين أيضا يلزم أن يكون هنالك إرادتين على شيء واحد، إرادتين على شيء واحد يلزم منه الله لا يصدر من الحكم وجود مصلحتين. قال: إلا إن تلتزموا بهذا أو تلتزمون بالتصويب وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام أصلا، ما أدى إليه نظر المجتهد، ما قامت عليه الأمارة هو حكم الله الواقعي، وليس هنالك أحكام واقعية تكون الأمارة في طولها، لا ماكو أصلا، أو نقول هنالك أحكام واقعية ولكن كما هو قول المعتزلي، ولكن إذا قامت الإمارة شنو على عدمها شنو تتبدل ولا تستمر. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني هو طلب الضدين، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه مع بيان الفارق بينه وبين الدليل الأول. إذ الأول اجتماع الضدين، أما الثاني شنو طلب الضدين. فرق بين اجتماع الضدين وبين طلب الضدين، إن شاء الله يأتي. هو لا، هو في الحقيقة لو أصاب، لما جاب ولو أصاب مجاب له ولو أصاب
فيما أخطأ أو التصويم، ولا هناك
أي ما جاب لفظة وأصاب مو إيه يريد من عندك
يعني لا يكون هناك فعلا
سواء كان أو بس أنا والله شوية لما يجي سيد أنه شوية ضغطي نزل صار لساعة شهر يعني جيت أقول بسم الله الرحمن الرحيم حسيت هما جيت أقطع لو لا لا مين إن شاء الله على باكر تتمكن قبل الأطلة الصيفية
شيخ مقداد اليوم قال بلكي سجل لي شيخ مقداد اعتذر قال بلكي سجل لي